باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ جزئين من الكتاب المقدس، الجزء الأول من سفر العدد الإصحاح 19. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير، فتعطونها لأليعاذار الكاهن، فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامه، ويأخذ أليعاذار الكاهن من دمها بإصبعه، وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع 7 مرات، وتحرق البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقرة، ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء، والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحض جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر، فتكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ما نجاسة، إنها ذبيحة خطية. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، فتكون لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهرية. من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا 7 أيام، يتطهر به في اليوم الثالث، وفي اليوم السابع يكون طاهرا. وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب، فتقطع تلك النفس من إسرائيل، لأن ماء النجاسة لم يرش عليها، تكون نجسا، نجاستها لم تزل فيها. هذه هي الشريعة: إذا مات إنسان في خيمة، فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا 7 أيام، وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس، وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا 7 أيام. فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية، ويجعل عليه ماء حيا في إناء، ويأخذ رجل طاهر زوفة ويغمسها في الماء، وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك، وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر. ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث واليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع، فيغسل ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهرا في المساء. وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتبات تلك النفس من بين الجماعة، لأنه نجس مقدس الرب، ماء النجاسة لم يرش عليه، إنه نجس، فتكون لهم فريضة ظهرية. والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه، والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا إلى المساء، وكل ما مسه النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون نجسة إلى المساء. والجزء الثاني من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين الإصحاح 9 الآية 11: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كل سنة تابين يا أحبائي، اليوم الكنيسة بتحتفل بعشية عيد الصليب، وإحنا عارفين إنه الصليب له عيدين، العيد الأساسي اللي بيجي فيه 10 برمهات، وده اليوم اللي اكتشفت فيه الملكة هيلانا خشبة الصليب، فده العيد الأساسي للصليب. لكن العيد دوت عشان تملي بيجي في الصوم الكبير، فالكنيسة ما بتحتفلش بيه كما يليق بالصليب، فأباء الكنيسة عملوا عيد آخر للصليب اللي هو اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة 17 توت، وهو عيد تكريس كنيسة الصليب. خشبة الصليب لما وجدتها الملكة هيلانا بنت كنيسة اللي هي كنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس، وحطت فيها خشبة الصليب. فاليوم تدشين الكنيسة اللي وضعت فيها خشبة الصليب، وزي ما احنا ملاحظين من فرحة الكنيسة تصلي عيد الصليب دوت 3 أيام 17 توت و 18 و 19 وتصلي 3 أيام دول بالفرح. علشان كده بكرة الأربع، النهاردة طبعا عشية عيد الصليب، عيد الصليب جاي أربع، فالكنيسة تصلي بكرة بالفرح وما يبقاش في صوم انقطاع، أربع وخميس وجمعة هنصوم لكن تكسر الكنيسة الصوم الانقطاع، وتصلي الثلاث أيام دول الأربع والخميس والجمعة بلحن الفرح، فرحا بالصليب. وفي الحقيقة أحبائي الصليب مش بس هو موضوع مشغولية الإنسان، لكن الصليب هو موضوع فكر الله، ليس فقط من ساعة ما آدم أخطأ وربنا بدأ ينشغل بقضية الخلاص وبدأ فكر الله يتجه صوب الصليب، لكن ده زي ما قال معلمنا القديس بطرس معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم. يعني ربنا قبل ما يخلق بني آدمين وقبل ما يخلق الكون ده كله، حين كان الله منفردا في وحدانيته دون احتياج لأي من خلائقه، سواء كان الملائكة أو البشر، سواء كان الخلائق المنظورة أو غير المنظورة، في الأزل الصحيق اللي ملهوش بداية، كان الصليب في فكر ربنا. البعض بيظن أن ربنا بدأ يفكر في قضية الخلاص من أول ما الإنسان سقط، لا، هو من جهة الله لا يستجد على فكره شيء، فالصليب كان في فكر الله من الأزل، لكن من أول ما الإنسان سقط بدأ الله يعد الإنسان للصليب، لكن هو من جهة ذاته الصليب في فكره معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم. علشان كده لاحظنا ملحوظة لطيفة في مثل الابن الضال لوقا 15، مثل ابن الضال دوت هو المسيحية بمجملها، من هو الإنسان، من هو الله، إيه عمل الله، إيه اللي عمله الإنسان، كل عايز تلخص المسيحية في لوقا 15. فلما الابن ترك البيت، لما ترك أبوه، إشارة للإنسان اللي عصى الله، من هذه اللحظة بدأ الآب في المثل يعد عجل لأجل فداء الإنسان أو لأجل فداء ابنه. الأول عرفناها منين من المثل، أول ما الولد جه الأب قال إيه؟ قدموا العجل المسمن واذبحوه. طب ما احنا عندنا عجول كتير، ما شاورش على عجل معين، لا، مصلو في عجل البيت كله كان عارفه، في عجل من ساعة ما الابن ده ترك البيت والأب يعد عجل انتظارا لعودة الإنسان. فلما قال للخدام قدموا العجل المسمن راحوا على طول عارفينه هو أنهي عجل في العجول. ده من جهة المثل. من جهة الحقيقة هو في فكر الله من الأزل، لكن أول ما أبونا آدم أخطأ بدأ الله يعد آدم لعجل مسمن. عشان كده سمعنا أبونا إبراهيم لما كان بيقدم ذبيحة المحرقة رايح من غير ذبيحة، فإسحاق ابنه بيقول له يا أبتي هو ذا النار والحطب فأين الخروف؟ قال له إيه أبونا إبراهيم؟ قال الله يرى له حملا للمحرقة يا ابني. هو شايف، هو عنده عجل مسمن يعده، أو بمعنى أدق عشان يبقى تعبيري دقيق، يعد الإنسان لمجيء هذا العجل المسمن. قدموا العجل المسمن وإذبحوا، في ملء الزمان بقى ذبح على الصليب من أجلنا. عشان كده أعد الله يا أحبائي عد للصليب من أول ما الإنسان سقط بصور مختلفة، أعد من خلال النبوات عشان يجهز ذهن الإنسان لمجيء المسيح، أعد من خلال الرموز، أعد من خلال الأشخاص، أعد أيضا من خلال أحداث. طبعا كل واحدة من دول ليها مفردات كثيرة، نبوات كثيرة، رموز كثيرة، أشخاص كثيرة، أحداث كثيرة، بل عايز أقول كل العهد القديم بكل ما فيه هو إعداد البشرية لمجيء المخلص. فمن الرموز، من الرموز إلا الله أعد بيها البشرية للصليب هي الذبائح. كل ذبائح العهد القديم هي رمز لصليب المسيح. طب تقول لي ما كان كفاية ذبيحة واحدة؟ لا، ما فيش ذبيحة واحدة كانت تغطي كل جوانب الصليب. كل ذبيحة تشير للصليب في جانب معين، الصليب لؤلؤة كثيرة السماء. كلما الإنسان يبص لها من جهة يجد لها لون، يبص لها من جهة تانية يجد لها لون، فما فيش ذبيحة واحدة تماثل ذبيحة الصليب، فهي ذبائح كثيرة، كل ذبيحة تشير للصليب في جانب، بحيث أن كل الذبائح معا تشير لذبيحة واحدة هي ذبيحة الصليب. عشان كده تلاحظوا في الطقس بديع أحبائي، الإنسان لما يدرك المعاني الروحية اللي في الطقس صدقني يبقى قلبه ملتهب، أي حاجة عينه تقع عليها في القداس تلهب قلبه بربنا. وهو أبونا بيختار قربانة الحمل، إيه يجيبوا له القربانة الطبق متغطي، ما تكشفوه يعني أنتوا غاويين تتعبوه؟ لا مش حكاية، لا دي ليها معنى، لأنه الكاهن هنا بيتمثل بيوحنا المعمدان اللي قال لهم في وسطكم قائم لستم تعرفونه، فأنا جئت لأعرفكم مين هو الحمل. فيجي أبونا يروح كاشف قربان الحمل، وفي هذه اللحظة يصرخ متمثلا بيوحنا المعمدان يا حمل الله، أو بيكشف لينا عن الحمل، حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا. طيب يجي أبونا يختار القربان، بعد ما يختار قربانة منهم أفضل واحدة فيهم لأنها دي تمثل ذبيحة الصليب، يحل عليها الروح القدس تصير هي ذات الذبيحة اللي قدمت يوم خميس العهد. فبعد ما يختار قربانة الحمل يلمسها، يقعد يلمس كده على القرابين كلها، عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن ذبيحة الصليب بتتلامس مع كل ذبائح العهد القديم. نحط خمس قربانات حمل لأنه كان فيه خمس ذبائح في القديم، سفر اللاويين 1 و2 و3 و4 و5، خمس ذبائح إسرائيل. نحط 7 لأنه الخمس ذبائح دول كان يزيدوا ذبيحتين تاني، العصفورين بتوع ذبيحة الأبرص، فممكن يبقوا 7. فلما بيختار أبونا قربانة الحمل بيلمسها مع بقية القرابين، يعني عايز يقول إيه؟ إن ذبيحة الصليب بتتلامس، كل هذه الذبائح بتشير للذبيحة ديت. مرة كنت بصلي مع أب كاهن عمل حاجة أكيد هو مستلمها، يعني إحنا لما سلمونا الطقس ما قلناش ديت، بس أنا شعرت إن ليها معنى بديع جدا. بعد ما اختار قربانة الحمل راح كافي قلب يعني بيت القرابين وحط عليهم قربانة الحمل. إحنا كنا مستلمين في الطقس إن إحنا نسيبه ونحط قربانة الحمل في النص، يعني كل الذبائح دي بتشير للذبيحة دي. لا، هو وده طقس بديع، يعني انا شعرت انه له معنى بديع جدا، انه خلاص كل ذبائح العهد القديم دي انتهت واتى الذبيح الاعظم حمل الله، فما بقناش محتاجين لبقيه الذبائح، معنى بديع جدا. فبقت كل الذبائح رمز للصليب. طب ليه؟ لأنه إيه فكرة الذبائح؟ إن الذبائح بيسفك دمها. طب والكتاب قال بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. طب إيش معنى يعني ليه نسفك دم؟ لأنه سفر اللاويين الإصحاح 17 قال لأن نفس الجسد النفس دي اللي بتدي حياة للجسد، نفس الجسد هي في الدم، بمعنى أن أي عضو في الجسد ما يوصلوش الدم العضو يموت، فاللي بيدي حياة للجسد النفس، والنفس دي موجودة فين؟ موجودة في الدم. الحياة بتصل لأجزاء الجسد عن طريق الدم، فبقى النفس اللي هي الحياة في الدم. فلما بنسفك الدم كأننا بنقدم هذه النفس عوض عن نفس الخاطئ. ودي بقى يا احبائي اللي تفهمنا في سفر التكوين الإصحاح 4، الكتاب كله روح واحدة، الكتاب كله فكر واحد، الكتاب كله صليب واحد ومسيح واحد. في تكوين 4 يقول الكتاب إن قايين قدم من أطمار الأرض قربانا للرب، عايز يقدم ذبيحة فجاب شوية قرابين. هابيل قدم من أبقار غنمه وثمانها. للأسف منساش، شفت فيلم وأنا صغير، عدم وعي روحي للعمل الفيلم، قايين راح جايب شوية طماطم مفعصة، سوري يعني بالكلمة إيه، ومش عارف كوسة مش عارف شكلها إيه، وراح مقدم. قالك عشان كده ربنا ما نظرش للقرابين؟ لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ قايين قدم من أثمار الأرض وأحلى أثمار الأرض. قال ده بيقدم لله، ما لو مش عايز يقدم ما كانش قدم. طب ليه ربنا ما نظرش إلى قايين وهابيل وقرابينه أما إلى هابيل وقربانه فنظر الله؟ إيه السبب؟ يقول لك نظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، لأن ده قدم دم. أنت مقدم لي ثمار أرض تعمل إثمار الأرض، مقدم لي عمل إيديك اجتهادك صومك صلاتك ولا تغفر الخطيئة؟ هم ليه اللي يغفر بدون سفك دم لا تحدث مغفرة؟ عشان كده سؤال، واحد لا يؤمن بصليب المسيح وبيصوم وبيصلي وبيقدم فلوس هيخلص؟ لا، ملوش خلاص. ليه؟ لأنه مفيش دم المسيح اللي مغطيه اللي يجعله مقبول أمام الآب. نظر الله إلى هابيل. طب واللي مش مقدم الدم؟ إلى قايين وقربانه لم ينظر. صرخوا أنبياء البعل يا بعل أجبنا، صوموا صلوا وقطعوا جسدهم وليس من مجيب. ده يا أحبائي بقى يفهمنا ليه الله في القديم نهى عن شرب الدم، لأن عايز يقول إن الدم ده نفس، والنفس لا تقدم لإنسان. عشان كده الرجالة اللي ضحوا بحياتهم عشان يجيبوا لداود كوباية مية من بيت لحم، عندما تأوه من يسقني ماء، فداود قال الكوباية المية دي تمنها دم الرجال، طب أنا أشرب الدم؟ لا، فسكبوا. ليه؟ لأن الدم يسكب لله، دي كوباية المية بس، داود فاهم المعنى. عشان كده بقى يا أحبائي نلاقي سفر كامل في الكتاب المقدس، سفر اللاويين ذبائح. تقرأ سفر اللاويين ثالث الأصفار في أصفار موسى الخمسة، سفر كله ذبائح. إيه الذبائح دي؟ كلها رمز للصليب. أنا فاكر في مرات سابقة تأمننا في الذبائح الخمسة، وفي مرة تأمننا في عصفوري الأبرص، ومرة تأمننا في ذبائح يوم الكفارة. اليوم ذبيحة أخرى هي ذبيحة أو شريعة البقرة الحمر. قبل ما أدخل فيها في نقطة استوقفتني، الذبيحة دي مش موجودة في سفر الذبائح، سفر لوين سفر الذبائح، الذبيحة دي موجودة في سفر العدد. الله، طب يعني موسى نساها وراح حطتها في العدد؟ لا يا أحبائي، إن الله أغفل فهو لحكمة، إن الله وضع في سفر دون آخر فهو أيضا لحكمة، لكن هنا الذهن الذي له الحكمة، هنا اللي يقعد بقى مع الكتاب ويقرأ ويصلي والله ينير البصيرة، تجد عجب. طب إيش معنى رب الذبيحة ديت اللي ذكرتها في سفر العدد؟ ما كنت أذكرها في سفر اللوي، مش ذبيحة من ضمن الذبائح. سفر العدد ده سفر الطلحار في البرية. لا، طب أقول لك ملحوظة تاني، كل الذبائح اللي ذكرت في سفر اللاويين ركزت على دم الذبيحة. اللي من هنا بقى يرجع يقرأ. الذبائح اللي ذكرت في سفر العدد ركزت على المية بتاعة الذبيحة. أوه، طب ودي كمان ليها معنى؟ دي ليها معنى بديع. أولا الذبيحة في دم وفي مية، لأن على ذبيحة الصليب المسيح قدم دم وقدم ماء. الدم قدم لله تكفير عن خطية الإنسان، والمية قدمت للإنسان عشان يتطهر ويغتسل من الخطية. طيب طبق بقى الملحوظة دي على سفر اللاويين. سفر اللاويين إيه؟ هو سفر اجتماع الله مع شعبه عشان ربنا يسكن. يقول لك دعا الله موسى في خيمة الاجتماع قائلا، أول آية في سفر اللاويين. يبقى سفر اللاويين محوره إيه؟ محوره الله هيسكن في وسط الشعب. طب الله القدوس يسكن في وسط بشرية خطية؟ الأرض الخطية ديت بأي حق يدعي البعض إن هناك بيوت لله في وسط البشرية الخطية؟ ربنا يسكن وسط أشرار إزاي؟ إزاي الله يبقى له بيت وحواليه اللي بيزني من هنا واللي بيسرق من هنا واللي بيجدف واللي بيهينه وربنا ساكن في النص؟ كيف يسكن الله وسط الإنسان؟ من يسكن في وقائد أبدية؟ إلهنا نار أكلة، مين اللي يسكن في وسط الوقائد الأبدية ديت؟ قال لك علشان ربنا يسكن في وسط الإنسان لابد من الذبيحة. عشان كده كان نهار وليل ذبيحة محرقة، نار لا تطفأ على مذبح المحرقة ليل ونهار. طول ما في في إسرائيل حياة نار مولعة على المذبح، ذبيحة تتشال وتتحط غيرها ذبيحة. ليه؟ علشان يبقى ده تكفير عن خطايا الشعب عشان يسكن ربنا في وسط الشعب. فسفر اللاويين بيكلم عن سكن الله وسط الشعب، فلازم يقدم الدم عوض عن الإنسان الخاطئ. طيب روح بقى لسفر العدد. ايه ده؟ سفر الترحال في البرية. بديع أحبائي الكتاب وبديع الله في تدبيره. خلاص خلاص عجيب يا أحبائي، خلاص عجيب. الواحد كل يوم يقعد يتعجب ايه التدبير المذهل اللي الله دبر بيه خلاصنا دوت. ايه العجب اللي في فكر الله ده؟ سفر العدد هو سفر التلحار في البرية، طالعين من مصر ورايحين كنعان. ايه دي؟ البشرية، الكنيسة المفتية اللي حتى كان منظرها على شكل صليب. لما ترجع تقرا سفر العدد ايه، اسرائيل محطوطين كده على شكل صليب والخيمه في النص. فبقى سفر العدد يمثل الانسان اللي حامل الصليب في بريه العالم متجه شرق. حتى كان الاتجاه يا احبائي عجب عجب، حتى كان الاتجاه طالعين من مصر رايحين ارض كنعان، يعني الاتجاه كان في اتجاه الشرق. فده يمثل الانسان اللي نازل للشرق اللي حامل الصليب في وسط برية العالم متجه لكنعان السمائي. طيب وإحنا في البرية متعرضين نتوسخ، متعرضين نتعثر، متعرضين نسقط. نصلي ربنا نقول يا رب قد لبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم. ما أنت عارف، ما أنت سكنت في العالم وعارف، عارف يعني إيه جسد، عارف يعني إيه عالم وضع في الشرير. طب فما بالك بقى الإنسان الضعيف؟ فيقولك يبقى أنت محتاج للمية. الذي اغتسل يا بطرس ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه. فبقى في سفر العدد مش محتاج يقدم الدم، لا ده محتاج يقدم المية للتطهير كثمرة من ثمار الصليب. عشان كده هقولك ملحوظة تاني يا أحبائي، مذهل الكتاب، مذهل يا. مش ممكن مش ممكن، لا يمكن يكون فكر بشر. امسك سفر اللاويين كله اقراه، تلاقي المسكن بتاع الله دعية خيمة الاجتماع. امسك سفر اللاويين كله من أوله لأخره. ده أحبائي ده يستحيل يكون ده فكر بني آدم، فكر بشر. بشر إيه ده؟ بشر إيه ده اللي له الفكر الذي لا يحد؟ كل سفر اللاويين يتكلم عن المسكن يسميه خيمة الاجتماع، لأن هناك يجتمع الله مع شعبه. طيب روح سفر العدد، خيمة الاجتماع سماها ايه؟ خيمة الشهادة. ايه ده بقى؟ ده بني آدم؟ ده في حد يفكر يكتب كده؟ لا يا أحبائي. تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، كل حرف في الكتاب يصرخ يصرخ شاهد للوحي الإلهي. طب ايش معنى سفر العدد اللي سماها خيمة الشهادة؟ قال لك لأنه سفر العدد يمثل سفر الترحال في البرية. الإنسان اللي مفدي بصليب المسيح في سفر اللاويين بقت شغلته هو في برية العالم يشهد للمسيح، فدعيت خيمة الشهادة، لأن دوت في سلوكنا أمام أهل العالم. علشان كده ذكرت هذه الذبيحة، يعني شوف حتى مكانها، عن 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 حكمة إلهية بالغة تذكر هذه الذبيحة في سفر العدد ولا تذكر في سفر اللاويين. طبعا يعني التأمل فيها أحبائي دي نقطة زيدية أخواتي، صدقوني ده الواحد يعني أنا ممكن أنهي الوعظ على كده بصدق، إذا يعني قعد أنت فكر في دي وقعد اتأمل فيها، وحكمة الله العجيبة دي كفاية دي الواحد يفضل مزقطط بيها طول عمر. لكن أهو طبيعة الله يعني الجودة والكرم، فبيدي وبيدي بسخاء، وزي ما أعطى المن في القديم إيه بين مقصر ومكلل، قول يا عم على قد ما تقدر حتاخد، أنا اكتفيت بكده، يقول لك ماشي، كل واحد على قد إيه، على قد نفسه، اللي عايز كتير يديله كتير، أبغر فاك وأنا ملهولك. الذبيحة يا أحبائي باختصار يعني شرحها إيه؟ بني إسرائيل، خد بالك بقى لأنه كل كلمة ليها معنى، ونفسي يا أحبائي نفسي لما نقرأ الكتاب يعني اقرأ واحدة واحدة ودقق في الكلام، وقف في الكلام وعيد فيه، ورانا إيه؟ ورانا إيه؟ ورماش حاجة، الواحد يقعد يبص في الساعة واللي وراه معاده، ما عندناش حاجة أغلى من الأبدية يا أحبائي، ومن السماء ومن المسيح ومن الصليب، الواحد يقضي عمره كله ومش عايز حاجة من الدنيا. فلما الواحد يقرأ ويقعد كده وما يستعجلش، ورانا إيه؟ وحتى لو ورانا ما كله زائل ضايع، لكن الأوقات اللي بنقعدها في محضر الله دي أوقات من الأبدية، أوقات من السماء. أخواتي إحنا في السماء هنعمل إيه؟ ما حدش هيوعظك، بس هتنكشف لبصيرتك أسرار الصليب. هو شغلة السماء إيه؟ خروف قائم كأنه مزوح، دي إحنا نبص له كده بس كده، وكل ما تبص له كل ما تعي أسرار وأعماق، وعلى قد ما تطلع من الأرض بمستوى روحي على قد ما تتقدم في الأبدية. يعني تطلع من هنا بمستوى هتكمل في السماء. اطلب ان يملاك ويفتح ذهنك وتشبع من اسراره، وتطلع السماء تكمل المسيره. فشغله السماء ايه؟ نقعد نتامل في الصليب. ما فيش شغلانه غير كده في السماء، ما فيش شغلانه غير كده في السماء. خروف قائم كانه مسبوح، بعدين نبص له كده. فالذبيحه ايه؟ يقول لك بني اسرائيل يحضروا لأليعاذار الكاهن. احنا عندنا موسى راسم هارون رئيس كهنة، وعندنا هارون رئيس الكهنة، قال لك لا يجيبوها لأليعاذار الكاهن، يبقى في قصد، ما يودهاش للموسى ولا يودوها لهارون. يجيبوا له بقرة حمر كلها من اولها لاخرها لونها احمر، ما فيهاش نقطة بيضة ولا سود، حمرة حمر. يروح واخدها خارج المحل تذبح امامه، مش هو اللي هيذبحها، يذبحوها وهو قاعد يبص عليها وهي بتذبح. يروح واخد الدم بتاع الذبيحه ويرشه في اتجاه الخيمه، هو واقف بره بس اتجاه الخيمه كده، يروح ناضح في اتجاه الخيمه، خيمه الاجتماع. يروحوا حارقين البقره كلها قدامه، لحم البقره وجلد البقره ودم البقره وفرثها اللي هي الفضلات الاحشاء والحويصله اللي بتبقى فيها بواقي الطعام، كل البقره تتحرق. يروح واخد حتى من خشب الأرض والزوفة، نبات الزوفة ده زي يعني زي الجرجير كده يعني، وحتى لون القرمز اللون الدموي، ويروح رميهم خشبة أرض وزوفة وقرمز، يروح رميهم في حريق البقر. بعد كده يجي رجل طاهر يروح يستنى البقرة لما تتحرق، يروح لمم الرماد بتاع البقر، رجل طاهر من جهة الجسد ولابس أبيض، طلع يعمل إيه؟ طلع يلم الرماد، رماد الأسود، ويروح لمم الرماد دوت ويحطه في مكان طاهر في مية، يروح كيف شوية رماد حطتهم في دورة مية كبير ويروح حطتها في مكان طاهر، وتفضل المية دي عند إسرائيل. أي إنسان يتنجس، النجاسة بقى كتير، النجاسة لمس ميت، لمس قبر ميت، قعد في بيت في ميت، دخل بيت في ميت، زي ما بقيت سفر العدد 19 يعني شارح المواضع بتاعة النجاسة. يروح جايبين المية ديت اللي فيها رماد العجلة ويروح رشنها على الرجل في اليوم الثالث، ويرش عليه في اليوم السابع فيتطهر. يعني قصة حلوة لطيفة يعني، إيه لا ما دي معناها هو، طب وإيه معناها؟ يعني لو الحكايه بس كده لا, ده معنى عميق يا احبائي. كل كلمه من ديت ليها معنى, وكل معنى من دول يكفي صدقوني يا اخواتي ان يسبي الانسان بعقله وبفكره دهور وايام يقعد يتامل فيها. تعال نشوفها كده بالتفصيل, على قد ما المسيح يدينا وعلى قد ما الوقت يتسع وعلى قد ما قلوبكم تتسع للاستماع. يقول يجيب بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير. معلمنا بولس الرسول فسرها لنا الجزء اللي أنا قريته في عبرانيين 9, قال لك إيه؟ ما إيه البقرة دي؟ بولس قال مش محتاجة يعني إيه شطارة مننا, قال لأنه إن كان دم ثيران وتيوس. الثيران دي اللي بتقدم في الذبائح المعتادة بتاعت إسرائيل, التيوس كان يقدم في يوم الكفارة. يبقى الثيران والتيوس دي الذبائح اللي بيقدمها إسرائيل, سواء كان ذبائح إسرائيل المعتادة أو سواء كان ذبيحة يوم الكفارة. لأنه إن كان دم الثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش, رماد عجلة, العجلة اللي هي العجل البقر الذكر, العجلة البقرة الأنثى, يبقى العجلة دي اللي هي إيه؟ البقرة اللي اتكلم عنها سفر العبد, ورماد عجلة مرشوشة اللي هي البقرة الحمر. فكم بالحري دم المسيح. يبقى بولس يعني ريحنا وقال لنا دي رمز المين للمسيح. طيب بولس فتح الباب والروح القدس ألهب قلوب الآباء, وقعدوا بقى يدخلوا جوه تفاصيل البقرة ويجدوا التطابق البديع ما بينها وما بين المسيح. نمرة واحد, بقرة يعني مؤنث, وبولس قالها لنا في عبرانيين رماد عجلة. احنا متعدين الذبايح تملي تبقى ذكر, شاه صحيح, ذكر ابن سنة زي مثلا خروف الفصح, لا المرة دي بقرة. ليه؟ الكتاب المقدس كله يتكلم عن الأنثى إن هي الإناء الأضعف. قالها معلمنا بطرس بصراحة إنه إيه, ساكنين معهن كالإناء الأضعف. فبقت الأنثى بتشير للضعف البشري, لأن قلت لك الذبيحة دي اختصاصها إيه؟ اختصاصها ضعفات الطبيعة البشرية وهي سلكة في برية العالم. طيب دي أول حاجة في بالنسبة لنوع البقر. طب نمرة اتنين, قال لك بقرة إيه؟ نجيبه أي بقر, أهو أنثى وبس, إشارة للضعف البشري. قال لك لا, بقرة حمراء. والبقرة الحمراء يعني بقرة مميزة دون كل البقر, يعني شفت شوف بقر شكل والوان. طب واحدة حمراء دي يعني يكفي أنك تعرف أن التاريخ قال أن إسرائيل من سنة 70 ميلادية, يا أحبائي برضو تدبير الله دي عجب عجب, من سنة 70 ميلادية ما انخرب الهيكل حتى كانت حاجة و80, اللي منكم يفتكر الضجة اللي أثيرت حولنا البقرة الحمراء, ما فيش فيك يا إسرائيل اتولدت بقرة حمراء طول يعني 2000 سنة إلا حتى. يبقى نمرة واحد, أنا عايز أقولك إن هي نوع مميز من البقر, مش ما بيجيش كتير. والله قصد عن حكمة إلهية إنه إسرائيل ما تتولدش فيها بقرة حمر من ساعة ما خرب الهيكل, لأن مش عايز أسبق الأحداث, لأن عشان إسرائيل يبني الهيكل الأرض اتنجست بالأمم. طب نيجي نبني هيكل الله على الأرض نكسة, قبل ما نبني الهيكل لابد إن احنا نطهر الأرض عشان نعرف نبني الهيكل. طب نطهرها إزاي؟ لازم رماد عجلة, دي مش محتاجة مسبح بقى, دي تحرك خارج المحل. فيبقى عشان نبتدي نبني هيكل لازم الأول يبقى عندنا بقرة حمر. وكما أفتى الحاخامات والرابين اليهود, لابد أن البقرة الحمراء تولد في إسرائيل عشان تبقى يعني بقرة إسرائيلية 100% مضمونة. انتظرت إسرائيل من سنة 70 تتولد لهم بقرة حمراء, ما فيش, لغاية ما في الثمانينات اتولدت بقرة حمراء, عملوا لها هليلة هليلة. اللي منكم يتذكر يعني ليه؟ ظنوا ان دي علامة من الله, البقرة اتولدت يبقى نمسك البقرة نحرقها ويبقى كده عندنا ماء التطهير استعدادا لبناء الهيكل. ماتت لهم البقر, وتعجب يا احبائي احد الشراح وتعجبت معه انه اسرائيل هللت في الثمانينات لما ولدت بقرة حمر, ولما جه المسيح المرموز اليه وتساءل المجوس أين هو المولود ملك اليهود, ما كلفوش خاطرهم إلا هللوا البقرة الرأي ما قال لهم الثور يعرف قنيه والحمار ما علف صاحبه، أما إسرائيل فلم يعرف، ما حصلتش يا إسرائيل للطور وراء الحمار بشهادة كلمة الله. لما تولدت البقرة هللولها، ولما تولد المسيح ما كلفوش خطيرهم يروح يبص عليه، فبقرة حمراء مميز. طيب المسيح مميز معلم زي ما قالت العروس بين ربوة، معلم بين ربوة، المسيح مميز، مميز في نبوات سبقت مولده. كم من النبوات، ما يوحنا في نبوات سبقت مولده، كورش الفارسي في نبوات سبقت مولده، اسكندر الأكبر في نبوات سبقت مولده، لكن شتان نبوة نبوتين. أما السيد المسيح نبوات كثيرة وتفاصيل مولده ذكرت في النبوات، يتولد من عذراء، يتولد بلا خطية، فهو مميز مختلف عن بقية البشر. عشان كده إن أورشليم تقول إن إنسانا إنسانا ولد فيها، هو إنسان بس ده مختلف عن بقية البني آدمين، مميز، بقرة حمر، بقرة مختلف. فده أول معنى ناخده من البقرة الحمر. معنى آخر، بقرة الحمراء لون الأحمر لون الدم، فالمسيح رمز لي ببقرة حمراء لأنه هيحمل ضعفات البشر، فهو بقرة أنثى حمراء لأنه تلطخ بالدم. هات لي المسيح عند الصليب كده تأمل فيه، إيه؟ ما في حتة في جسمه ما تصبغتش بالدم، لدرجة أن أشعياء لما شافه بروح النبوة من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر ما بال لباسك محمر كدائس المعصر. قال له أنت مال شكلك أحمر ليه؟ أشعياء ما كانش عارف، شايف منظر بس بيتعجب من مين اللي جاي لابس أحمر دوت. ده مش بس يا أحبائي يوم الجمعة تلطخ المسيح بالدم، لكن هو مولود علشان يموت، لدرجة أن قال لهم لأجل هذه الساعة لما جيهم يقبضوا عليهم خميس العهد أتيت، يعني أنا جاي عشان أموت، أنا أتيت للعالم ليه؟ عشان يصفك دمي. قالها معلمنا بولس الرسول أظهر مرة، أظهر ليه؟ نعم هو موجود من الأزل منذ أيام القدم، لكن أظهر مرة، ظهر. طب ظهر ليه المرة اللي ظهر فيها دي في ملء الزمان؟ لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، أظهر مرة ليه؟ أظهر لكي يبطل الخطية بدم نفسه. يبقى أظهر ليه المسيح؟ أظهر عشان يقول تعليم متشكرين، عندنا موسى قال لنا تعليم. وحتى لما جاءوا يقولوا له عن الشرائع قل لأخي أن يقسمني المراس، قال لهم من أقامني عليكم قاضيا أو مقسم، أنا بعت لكم الآيضي والمقسم، بعت لكم اللي حط الشريعة، أنا مش جاي عشان أضع شرائع، إيش رأي؟ أنا بعت لكم نبي وبعت النبي. طب وما الأظهر ليه يسوع؟ يعمل شوية معجزات. طيب أنا كسبت إيه؟ يا بخت اللي كانوا عايشين أيامه وتمتعوا بالمعجزات بتاعته، وأنا قاعد أقرأ وبتحسر على نفسي، يا ريتني كنت أيام المسيح كان خففني، كان حل لي مشكلتي. لا لا لا، هو ما أظهرش كده، دي جت أعمال رحمة، أعمال محبة في الطريق. لكن أظهر مرة ليه؟ لكي يبطل الخطية بذبيحة نفسه. يبقى ظاهر علشان يقدم ذاته، فبقت بقرة ملطخة بالدم. أيضا يا أحبائي معنى آخر، أحمر ده آدم. آدم ليه دعي آدم؟ لأنه أخذ من أديم الأرض التراب، والطينة بتاعة أرض منطقة العالم القديم الشرقي طينة حمر، غير الطينة الأسواني المصري طينة سودة، هناك الطينة لون حمر، فعشان آدم أخذ من الطينة ديت فدعي آدم أحمر، اللي هي بالضبط كلمة آدوم. آدم هو هي آدوم في العبري، آدوم ده اللي هو مين؟ عيسو. طيب البقرة حمراء يعني إيه؟ اللون الأحمر ده يفكرنا بآدم، يفكرنا بعيسو، يفكرنا بالجسد، لأن عيسو في الكتاب المقدس رمز للجسد. واحد يبيع أي حاجة عشان أكلة عدس، الجسد. طيب البقرة الحمراء دي هتتذبح يعني ايه؟ يعني اشارة انه اللون الاحمر بتاعنا انساننا العتيق ايه؟ هيتذبح. البقرة الحمراء لما اتذبحت اشارة انه ايه؟ انه الانسان العتيق بتاعنا هيذبح. يتذبح ازاي؟ السيد المسيح سفك دمه تكفير عن خطايانا. طب ما علمنا بولس الرسول يقول لنا احنا بقى احنا انساننا العتيق اللي هو واخدينه من ادم الانسان الاحمر يعني الجسد بتاعنا انساننا العتيق قد صلب معه. تقول لي يعني انا كنت في الجلجسة واتصلبت مع المسيح؟ لا ما اتصلبتش انت، اتصلب المسيح لوحده. طب امال احنا ازاي صلبنا معاه؟ قالها بقى بولس الرسول في كولوسي: فدفننا معه بالمعمودية للموت. هو على الجلجسة مات. طب احنا بنشترك مع المسيح في الموت امتى؟ لما نتحط في المعمودية. فلما بنوضع في المعمودية انساننا العتيق اللي ورثينه من ادم، الطبيعة العتيقة الانسان الاحمر يعني لو جاز اقول، حصل له ايه؟ مات. فالبقرة اتذبحت اشارة للانسان العتيق بتاعنا ذبح. طب دي بتحصل فيها مية كاديه، بتعمل دم رماد وفي مية تطرش على الإنسان، هذه خيوط المعمودية هي. يبقى المسيح ذبح. طب أنا إنسان العتيق يتصلب معه إزاي؟ لما أدخل في المية في المعمودية. فبقى البقرة الحمراء إشارة لصلب الإنسان العتيق، موت الإنسان العتيق. أحبائي يعني أنا ببقى نفسي أطبق بس مش هخلص، بس يعني أرجو إن إحنا يعني نطبقها بقى. يعني المفروض إن أنا مختلف عن بقية البني آدمين، لازم نفهم ديت. إحنا غير البني آدمين اللي بره. تقول يعني ما أنت بني آدم زيهم؟ لا مش بني آدم زيهم. اللي زيهم ده الدفن في المعمودية خلاص. طب أنت بقيت إيه؟ إنسان جديد مولود على صورة خالقه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد بل من الله. اتولدنا فين؟ في المعمودية. من لا يولد من الماء والروح، بص بقى الكتاب مع بعضي، فبقيت أنا مختلف طبيعة، أنا خدت طبيعة مش عند البشر اللي برا دول. تقول يا بونا حقودين، يا بونا حسودين، يا بونا قساوة قلب، حتى مش في البهايم يا أحبائي، ده مرار مرار الواحد قاعد يسمعه كل يوم، مرار قساوة قلب مش في البهايم. إيه اللي بيعملوه الناس في بعض ده؟ أقول لك ده الإنسان العتيق. طب ومال نحن حساسين ومش محتملين؟ لأن أنت خلعت الإنسان ده، لا تعرف تنكر مكرهم ولا تعرف تقص قسوتهم ولا تعرف تتجبر جبروتهم، ما تعرفش ليه؟ ما الإنسان دوت، ما أنت كنت زيه كده بس تحت الدفن خلاص، أنت تولد فيك إنسان جديد. لما حتى البعض بيحاول ما بيعرفش، ما بنعرفش خلاص، مات اللي بتاع المكر والغش والخبص والقساوة والتجبر واللي يدوس على أخوه، ما بنعرفش نعمل كده. ليه؟ لأنك اتغيرت خلاص، ولد فيك إنسان جديد. أدي المعمودية، إنسان العتيق قد صلب معه. الذين هم للمسيح إيه؟ قد صلبوا الجسد. فين؟ لما ترش عليهم رماد العجلة المرشوش، لما اتغمسوا في المعمودية. بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير. لا عيب فيها يعني هي من جوه ما فيهاش عيب، عشان كده قعدوا إسرائيل يراقبوا البقر، قال لك لازم تفضل حمرة. ما لو ظهرت، وفعلا ساعتها ظهر كده، ظهرت نقطة بيضة في الديل بتاعها باظت البقر، بقى فيها عيب اهو، فلازم ما يكونش فيها عيب من بره. ولم يعلو عليها نير، يا عززوا البقرة دي عز يا اخواتي، جابوا لها حخامات يهود يقعدوا كده يأكلوها ويهننوها. بص بص الغباء بتاع شعب أرضي، بص الغباء بتاع شعب أرضي، قعدوا يهننوا في البقر، راح في الآخر راح مطلع له بقعة بيضة باظت القصة. فقال لك البقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها من جوه ولم يعلو عليها نير، ما دي تكرم، ما يتحطش نير على رقبتها. ليه؟ لأنه السيد المسيح من الداخل بلا عيب ومن الخارج لم يعلو عليه نير. عمر المسيح ما أجبر على فعل النير. يعني إيه؟ تحط نير على البقرة، روح يا بقرة يمين راحت يمين، روح يا بقرة شمال راحت شمال، مش بكيف. لما يتحط النير على رقبة البقرة، لا لو 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 مشيت عكس النير رقبتها تتجز، ما تقدرش. النير قال يمين راح على لفة البقرة، عشان كده يحطوا بقرتين مع بعض ويحط عليهم نير يلفوا مع بعض. طب السيد المسيح في نير وضع عليه؟ أبدا أبدا، لم يجبر على فعل، حتى في تجسده حتى في خضوعه للآب ما كانش إجبار، إنما أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت.
دي مسرتي، ده مش نير كان على رقبة المسيح أن يخضع للآب، لأنه ليس الابن أقل من أبيه. وما هو إيه؟ خضع بإيه؟ بقرط، ما بقاش في نير هنا. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، زي ما قال عنه المزمور، وهو قال طعامي إيه؟ أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. لم يعلو عليه نير. طيب من الداخل بلا عيب؟ بلا عيب طبعا، يعني سمعنا كتير المسيح القدوس الذي ليس فيه خطية والذي لم يعرف خطية. لكن أنا هقول لك جانب آخر في التأمل في المسيح اللي بلا عيب. أنا ممكن في الراحة أبقى بلا عيب، أول ما أدخل في الضيق تطلع العيوب، كلنا كده يعني. الواحد في الراحة تلاقيه هادي وكويس ومبتسم، طب تيجي ضيقة ممكن يحتد، ممكن يلخبط في الكلام. طب عايز تشوف معدنه، شوفه في محك الألم. طب حياته كلها ألام، بس قمة الألام في أسبوع الألام. طب بص له في أسبوع الألام يوم الحد وهو في قمة النجاح والمجد، المدينة كلها ارتجت أمامه، لم يخطأ. أنا ممكن في الانكسار، في الفقر، في الضعف، في الدونية ما غلطش، لكن لو كبرت وبقيت مسؤول ممكن أغلط. لا، ده في قمة نجاح يوم حد الزعف ما غلطش. طب يوم الاثنين في إصلاحه للمقاومين، أنا ممكن أبقى كويس لكن أجي أشوف واحد غلطان أروح محتد عليه ولخبط في الكلام. هو في إصلاحه للمقاومين، شفنا في يوم الاثنين، بنتأمل الأيام دي في حياة سيد المسيح وإحنا متوقفين دلوقتي عند أسبوع الألام بلا خطية. طب يوم الثلاث في تعاليمه ما قالش حاجة غلط، ما قالش حاجة ورجع قال يا جماعة لا أنا اللي أنا قلت لكم مرة فات ما كانش مظبوط، لا 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 لا، في تعاليمه بلا خطأ. طيب يوم الأربع في تعامله مع يهوذا، مين يهوذا ده؟ اللي بيظهر في شكل التقوى، اللي شكله شكل تلميذ. أنا ممكن أحتمل الوحشة من الناس اللي بره، لكن واحد بيظهر لي محبة وهو يبطن لي شر، ممكن لما أشوف الموقف ده روح محتد عليه أغلط. لا، هو لما تعامل مع يهوذا اللي شكله شكل تلميذ، اللي لما شافه في البستان راح واخده في الحضن وقبله كما يقبل التلميذ معلمه، وكانت قبلة فم، لأن ده كان التلميذ لما يشوف المعلم بتاعه يقبله القبلة دي، قال له يهوذا أبو قبلة تسلم ابن الإنسان بشكل المحبة، بتخون المحبة. طب غلطت فيه يا يسوع؟ نصلي في صلاة الإسمة من ضمن في صلاة صلح وضحى ذهبي الفم، لم تقبل الخائن الغاش حينما دنا منك ليقبلك قبلة المصاحبة. كان ممكن يحرقه المسيح. طيب يوم الخميس وسط أحبائه، طب ياخد بقى راحته بقى، أنا قدام الناس يعني واخد بالي في التصرف، أقعد بقى في وسط الأحبة الواحد بقى ينفرد، لا لا لا، برضو وسط أحبائه بلا خطية. طب يوم الجمعة وسط اتهامات الزور والشكاوي يا أحبائي، لما يقف واحد يقول له إن إحنا سمعناه يقول ألا تعطى جزية لقيصر، إيه رأيك؟ حط نفسك مكان بقى، أنا يا كذاب أنا قلت لا تعطى جزية لقيصر، مش أنا اللي قلت اعطوا ما لقيصر والعالم كله حتى اللي لا يؤمن بالمسيح بقت مقولة منسوبة للمسيح على مدار العصور كلها، اعطوا ما لقيصر لقيصر، يعني حتى غير المسيحيين بقت المقولة دي معروفة، دي من مقولات المسيح الخالد، كل كلامه خالد، بس أنا بكلم حتى على غير المؤمنين بلاهوت. وده بيقول له سمعناه يقول ألا تعطى جزية لقيصر، والمسيح كشاة تساق للذبح كنعجة صامتة أمام جازيه لم يفتح فاه. إيه؟ بقرة حمراء بلا عيب لا يعلوها نير، لا بلا عيب من جوه ولا عيوب من بره. طيب مالها البقرة دي؟ تعطونها لألي عذار الكاهن. طب إيش معنى ألي عذار؟ يعني أنا عرفت تقول ادوها لموسى، ادوها الهارون رئيس الكهنة، طيب يعني ماشي ادوها الهارون. طب أليعازر ده ابنه، قال لك لأنه موسى رمز للمسيح، هارون رئيس كهنة ده رمز للمسيح رئيس كهنتنا الأعظم. طب نسل هارون ده الكهنوت اللي موجود في الكنيسة النهاردة، فبقى موسى رمز للمسيح، هارون رئيس الكهنة رمز للمسيح رئيس كهنتنا الأعظم. فرئيس الكهنة كان يدخل للأقداس زي ما قال بولس في العبرانيين، المسيح دخل للأقداس غير مصنوعة بيد، فهارون رمز للمسيح. طب نسل هارون ده الكهنوت الحالي في الكنيسة. طيب البقرة دي تعطى لمين؟ لألي عازار، لأنه مين اللي حيتمم عملية التطهير النهاردة؟ الكهنوت. هو قدم ذاته كرئيس كهنة، ككاهن وكذبيح. طيب البقرة اللي هتطهر الضعفات البشرية، الضعفات اللي احنا بنتعثر فيها في الطريق الروحي، ايه ده بقى شغلة ايه؟ شغلة الكهنوت، الاعتراف والتوبة. علشان كده احبائي بقى، يعني جانب مهم في جانب الكهنوت ككهنوت خاص والكنيسة ككهنوت عام، انه تحرق البقرة امام عينيه. شغلة نمرة واحد الكاهن، نمرة واحد اللي ده الأساس، يعني كحاجة تخصني يعني أنا بقولها، لكن طبعا دي دينا كلنا، إنه عمل الكاهن إيه؟ تحرق البقرة أمام عينيه. شغلة الكاهن ليل ونهار قاعد كده بصص للصليب، أدي شغلته. وفرغوه كده، قالوا له يا عم أنت لا تشتغل ولا تبيع ولا تشتري ولا تاخد حتة أرض ولا تفتح لك دكانة. ليه؟ طب هو الشغل حرام؟ لا مش حرام يا سيدي، إحنا خصصناك بس عشان تقعد كده إيه؟ تصبح البقرة أمامك، تفضل ليل ونهار باصص للصليب. برضو اللي منكم يعني يحب ياخدها ليه بمفهوم الكهنوت العام للشعب كله، طبعا المفروض ان احنا ايه، انتم الذين امام عيونكم قد رسم يسوع المسيح واياه مصلوب. علشان كده يقول برضو في نفس المعنى، فتخرج الى خارج المحلة وتصبح قدامه. حلو ان احنا نتأمل كتير في المسيح اللي صلب خارج المحل. طب ما تذبحوا البقرة في جنب الهيكل، قال لك لا طلعها بر. طب ودي ليها ايه؟ ايه لزومها يعني؟ ما هنذبح بقرة وعايزين الرماد بتاعها، ذبحناها يا سيدي بره، ذبحناها جوه، حرقناها بره، حرقناها جوه. قال لك لا، البقرة تذبح خارج المحل. ليه؟ لانه معلمنا بولس الرسول ذبح خارج، ده فكر بني ادمين احباب، فكر بشر. في بني ادم هيقعد يالف يربطها يحبكها الحبكه ديت؟ مستحيل. طب ما تخبش منه في مرة يعني، كل الإشارات تيجي مظبوطة؟ ده مش فكر بشر أخواتي. فالمسيح ذبح خارج أورشليم، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عرض. فإحنا نتأمل في المسيح اللي ذبح خارج المحلة، المسيح اللي حمل خطايانا. بقى دي شغلتنا إحنا يا مؤمنين، إن إحنا ليل ونهار نقعد نتأمل في الصليب. طيب تعال نشوف ذبح البقرة ديت. خدنا البقرة ادناها لعزار، طلعها خارج المحل. طب تعالى بقى هو بيذبحها، قال لك ايه؟ فتخرج الى خارج المحلة وتذبح. نمرة واحد ليه خارج المحل؟ ليه خارج المحل؟ قال في العدد 9 لانها ذبيحة خطية. خد بالك بقى من الحتة ديت، الذبيحة الوحيدة اللي في ذبائح إسرائيل تذبح خارج المحل. كل ذبائح إسرائيل، اللي يمسك بقى يقعد يدرس كده ويتأمل كده ويدي وقت، كل ذبائح إسرائيل لابد أنها تذبح أمام الخيمة. حتى خروف الفصح في بداية ما إسرائيل كان يحتفل به قال له تذبحوه قدام الخيمة. الذبيحة الوحيدة الوحيدة اللي تذبح خارج المحلة. عشان كده بقول لكم الذبيحه دي مش محتاجه للهيكل. اسرائيل النهارده لو لقى بقره حمراء خلاص بقى عنده ماء التطهير. طيب ليه دي اللي بتذبح خارج المحل؟ قال لك لان ذبيحه خطيه. فدي تشير للمسيح اللي صار ذبيحه خطيه من اجلنا. يعني ايه؟ يعني حمل خطايانا فخرج خارج المحل، تالم خارج الباب زي ما قال بولس. عشان كده احب اقول لك بقى ملحوظه توضح لك يعني عزوبه المعنى دوت. من ضمن الذبائح في ذبيحه اسمها ذبيحه محرقه، دي تذبح على المذبح يعني قدام محضر الله، لانه المذبح محطوط وقدامه تابوت العهد جوه. فذبيحه المحرقه تحرق على المذبح. طب ذبيحه الخطيه تحرق خارج المحل. السيد المسيح كذبيحة خطية صرخ وقال له إلهي إلهي لماذا تركتني؟ طب نفسرها إزاي في الرمز؟ عايزين ربنا عايز يدي رمز إنه المسيح متحد مع الآب، لم يفترق عنه، أنا في الآب والآب في. طيب المسيح لما حمل خطايانا الآب حجب وجهه عنه، حتى إنه صرخ قال لك إلهي إلهي لماذا تركتني؟ قال لك دي تبقى رمز للمسيح كذبيحة خطية اللي ذبح خارج المحل، وفي الوقت نفسه هو ذبيحة محرقة فبيقول أنا في الآب والآب في. تفهمها إزاي؟ ما تفهمهاش، تفهم ربنا، بس الرمز يحسسها لك. هو متحد بالآب، لم يفترق عنه لحظة ولا لحيظة، أنا في الآب والآب في. ده المسيح كذبيحة محرقة اللي بيقدم أمام الآب. طب المسيح لما صار ذبيحة خطية صرخ قال له إله إله لماذا تركتني؟ طب رمزها إيه؟ رمزها الذبيحة اللي ذبحت خارج المحل، هي خارج المحلة وهي في الوقت نفسه أمام الآب. إزاي؟ ملهاش إزاي؟ ما هو ده المسيح. عشان كده ما كانش ينفع ذبيحة واحدة تغطي الاثنين، هنذبحها جوه نذبحها بره. قال لك لا، اذبح ذبيحة جوه لأن هو لم يفترق عن الآب، واذبح ذبيحة بره لأن هو صرخ لما صار ذبيحة خطية قال له لماذا تركتني؟ ملهاش غير الرمز دوت. برضو دي يا أحبائي تفهمنا حتة تاني، برضو بديعة يا أخواتي لما الواحد بيفهم بديعة. في يوحنا 19 يقول الكتاب عن المسيح إيه؟ خرج وهو حامل صليب. طيب أقول لك الآية الثانية وبعد كده نقارن ما بينه. في متى 27 يقول لك إيه؟ أخذوه ومضوا به. في يوحنا 19-17 يقول فخرج وهو حامل صليب، يعني طلع بإيه؟ شال الصليب بمزاجه بقرط. طيب في متى 27 يقول لك ايه؟ اخذوه ومضوا به، يعني كانه واخدينه غصب ايه؟ غصب عنه. وفي موضع اخر يقول ودفعوه، يعني كانه بيتزق زق. هو المسيح في الصليب كان طلع بمزاجه ولا كان حد بيزقه؟ اقول لك خرج وهو حامل صليبه، ده المسيح اللي خارج بقرطه، ده المسيح اللي ذبيحه محرقه. طيب كلمة أخذوه ومضوا به ودفعوه كأنه طلع من غير إرادته، ده يمثل المسيح كذبيحة خطية لما وضع عليه إثم جميعنا. عشان كده يقول لك إيه؟ فتخرج البقرة إلى خارج المحل كأنها طلع بدون إرادتها، مش طلع بمزاجها. المسيح كذبيحة محرقة، خرج وهو حامل صليبه، المسيح كذبيحة خطية مدفوع، زقوه للصليب، مضوا به كأنه ماشي غصب عنه، كأنه بيسقوه للصليب. تحرق البقرة أمام عينيه، يحرق، برضو دي حتة متفردة في ذبيحة البقرة، جلدها ولحمها ودمها مع فرثها. الجلد أجمل ما في البقرة الحمراء لأن دي حاجة مميزة. الدم أثمن ما في البقرة لأنه قيمتها في الدم بتاعها، الذبيحة قيمتها في دمها. الفرث بتاعها اللي هي الفضلات بتاعة الأكل أردأ ما في البقرة الحمر. يبقى هنحرق الجلد يعني أجمل ما فيها، هنحرق الدم أثمن ما فيها، هنحرق الفرث بتاعها أردأ ما فيها. طب ليه ربنا قصد كده؟ دي الذبيحة الوحيدة اللي الدم بتاعها يتحرق، كل الذبايح الدم يسكب على المذبح، دي الذبيحة الوحيدة اللي حتى الدم يتحرق. ليه؟ ربنا عايز يبين كرهه الشديد للخطيئة، قال لك احرقها، أجمل ما فيها بأثمن ما فيها بأردأ ما فيها، عايز أقولك أن أنا ما بطئش الخطيئة. أيضا يا أحبائي إن كانت البقرة الحمراء ديت كرمز لينا إحنا أو للطبيعة البشرية، فكل ما في الإنسان إيه؟ قدام ربنا ولا له قيمة. يقولك يأخذ الكاهن خشب أرز، ده خشب غالي ثمين، الزوفة ده أقل النباتات، يعني جاب أضخم النباتات شجر الأرز وأضعفها وأقلها الزوفة. يعني عايز يقول لك إيه؟ الإنسان الطبيعي بما فيه من مميزات وبما فيه من ضعفات قال لك إيه؟ احرق، ما يسويش حاجة. واحد أخلاق حاجة سمينة قوي، واحد مهذب، واحد ذكي، واحد بيفهم عنده مخ زكاوة، واحد تاني عنده شوية دناءات، قال لك ايه دي زي دي ادم من الانسان الطبيعي، كل ده عند ربنا ايه؟ يتحرق، ما يسويش حاجة. يعني اخلاق الانسان ما توصلوش السماء، قال لك لا احرق. طب الانسان المهذب دي ما تدخلوش السماء، قال لك برضه احرقها، دي حطها جنب الدناءة والحاجات اللي يعني الدون اللي في الطبيعة البشرية، قال لك دي زي دي الاتنين يتحرقوا، الاتنين ما يسووش. طب القرمز ده لون واضح قوي، الحاجة اللي بتميز الإنسان، تبص تلاقي كل إنسان فينا يعني في حتة كده، يعني إيه هو مثلا تعب ونجح. يعني الجزء الأولاني المواهب الطبيعية أو الحاجات الدون اللي في الإنسان، قال لك ما تسويش عند ربنا. طب القرمز دي الحاجات بقى اللي ثمر التعب الإنسان واجتهاد الإنسان وفكر الإنسان وشطارة الإنسان، قال لك برضو إيه؟ احرق. يعني كل ما فيك حطه في حريق البقرة الحمر. تقول لي يا ابونا أنا طبيعتي إنسان مهذب، أقول لك ارمي ما تسويش عند ربنا. أنا ابونا إنسان مجتهد، أنا إنسان ذكي، كل ما في الطبيعة البشرية ارميه في حريق البقرة الحمر، لأن كل ده لا يخلص الإنسان. عشان كده قالها بقى بولس ما كان لي ربح، سواء كان خشب أرز أو سواء كان لون قرمز، حاجات أنا مميز فيه، قال لك ولا تسوى عند ربنا، مش دي اللي هتدخل الواحد السم بدون صليب المسيح. أختم لك بجزء تاني. قال الكاهن اللي بيقدم البقرة، دي برضو حتة عجيبة شوي، يكون نجس للمساء اللي هو هيحرقها. الكاهن اللي هياخد المية يرشها على الإنسان النجس، اللي رش المية يكون نجس للمساء. الرجل اللي هيلم رماد البقرة يكون نجس للمساء. تصور بقى، يعني البقرة اللي هي رمز للمسيح، اللي حرقها يبقى نجس للمساء، اللي لم الرماد بتاعها يبقى نجس للمساء. الكاهن اللي خد المية بتاعته ورشها على الإنسان النجس، الكاهن نفسه يبقى نجس إلى المساء. تقول لي دي بقى ايه دي؟ لا دي مش رمز للمسيح، عدم فيها نجاسة، المسيح قدوس. ليه؟ لم يفعل خطية. طب ديت معناها ايه؟ معناها اللي بيقوم بتطهير الآخرين، سواء كانوا خدام سواء كانوا كهنة، اللي بيتعاملوا مع الخطاة لأجل خلاص نفس الخطاة، هم بيتنجسوا. أقولها لك مثلا، أبونا قاعد ياخد اعتراف، ايه؟ ده بيطهر المتنجس بالسلطان اللي معطى ليه من المسيح، هيحله من الخطية. طب الكاهن بيتنجس، ها؟ ولما يجي واحد يقعد يحكي لي كلام أباحات وكلام، وداني بتتوسخ، فكري بيتوسخ. هكذا يا أحبائي، كل الخدام اللي بيتعاملوا مع الخطاة بيتنجسوا من تعاملهم مع الخطاة. ما لازم كده، بتغسل رجلين واحد لازم المية الوسخة حطرتش عليك، فبقى هم محتاجين باستمرار ان هم ايه؟ يتطهروا. كل ده يا احبائي ربنا عايز يوريك قد ايه ان الخطيه واللي يتصل باي صوره من صور الخطيه يصير في نظر الله نجس. احنا بنفتكر ان الاعتراف دوت يعني يا ابونا ده احنا بيحكوله بيعرفوه، بيعرفوه ايه؟ ده بيلم في زباله. يعني الناس بتظن ان الكاهن اللي بياخد الاعتراف دي حاجه ميزه، يعني ميزه ايه؟ ده بالظبط بالظبط زي الراجل بيلم الزباله. حضرتك عندك شويه زباله، جه الزبال قال لك هات يا عم الزباله نشيلها لك احنا، ويروح على اللي جنبك هات يا عم الزباله. ادي الكاهن اخواتي، واحد قاعد يلم في زباله الناس، يروح البيت اخر النهار دماغه مدوشه بكلام وحش ودانه بكلام وحش، فيقول له ده بتتعامل في البضاعه ديت ولو في تطهير الخطاه فانت بتتنجس. عشان كده يجي يقدم الذبيحه، هو له خطايا الخاصه، لكن ايضا من اجل انه هو ذاته تكون هذه الذبيحة مقبولة فدية عن خطاياي والنجاسات اللي أنا بتنجس بيها، سواء كانت من ذاتي أو بترد عليه من الآخرين، ومن أجل خطايا الشعب. لذيذة بقى المية دي تتطهر على مين؟ قال لك واحد مس ميت يتنجس. يبقى دي إيه؟ اللي بيتعامل مع معاشرات رضية يتنجس. انت طالع من العشية كده وفرحان بكلمة الله، طالع من قداسه ومتناول، تروح تقابلت واحد صاحب وقال لك كلام وحاشة، اتنجست معاشرة رضية. يبقى انت لمست ميت، فانت محتاج تتطهر تاني. عشان كده احبائي نحترس، احترس. انت بتطلع من الكنيسة واخد نعمة، اطلع بره اقعد احكي في كلام ملهوش لزوم، تلاقي النعمة اللي انت خدتها ايه؟ اتصرصبت. ايه؟ بدون ما تحس. اهو وقفت مع واحد حكيت لك حكتين في الدنيا، في البيع، في الشراء، في السوق، في الناس. خد بالك اللي يمس ميت يتنجس معشرات رضية. طب واحد مات في خيمة، واحد كان بيزوره، واحد عيان، تعال يا عم نروح نزور فلان. لا خاف. ليه؟ اصل لو رحت تزور فلان العيان ممكن يموت وانت عنده، فانت تتنجس. لو قعد في الخيمة والراجل مات بقى كل اللي في الخيمة تنجسه. تقول يعني ربنا مش عايزين نزور المرضى؟ لا، في معنى بقى تاني. عايز يقولك لما تعرف ان في انسان وحش، انسان مريض، انسان خاطي، تجنبه، ابعد عنه. بالضبط زي قالوا لك في واحد عنده مرض السل هتروح تزوره؟ لا يا عم روح فين، ده مرض معدي. طيب بعرف ان الانسان ده زاني، بعرف ان الانسان ده سارق، عارف ان الانسان ده سلوكه ردي، تروح تقعد جنبه هتتلطخ؟ هيبعد عنه؟ لا لا تتعدي. قال لك كمان اللي يتنجس ايه، اناء مفتوح ما عليهوش سداده او عصابه، يعني في كوبايه زي كده محطوطه في الخيم، واحد مات في الخيم كل الكوبايات اللي مفتوحه بقت نجس. طب لو كوبايه مقفوله بسداده، لا دي ما تنجستش. طب ربنا عايز يقول ايه؟ الاناء، احنا في بيت كبير يوجد انيه للكرامه زي ما قال بولس وانيه للهوان، فالاناء دول ايه؟ هو احنا. ومعلمنا بولس الرسول قال لتيموساوس اللي يطهر نفسه من هذه يصير اناء مقدس صالح للسيد. فالاناء ده انا وانت. الفتحات بتاعتنا لازم تتحط عليها سداده عصابه لالا تدخل نجاس. طب ايه الفتحات بتاعتنا؟ عينينا. لو العينين ديت بصت في وحاشه اتنجست، ايه الفتحه بتاعتي؟ لودان. سمعت وحاشه اتنجست، ايه الفتحه بتاعتي؟ طب اعمل ايه؟ حط عصابه. سد دي. عهدا قطعت على عيني الا اتطلع لوجه عذراء زي ما قال ايوب. اللسان، يبقى اللي سايب الحواس بتاعته مفتوحه على العالم يتنجس. طب اختم لك بملحوظه اخيره واسيبك بقى تفكر فيها لانها بديعه جدا. اللي اتنجس ده عايزين نطهره. انا عشرت معاشره رياضيه، رحت قعدت مع انسان اتكلم في اباحات، سبت عيني سبت وداني اتنجست. طب عندكم تطهير؟ اه في تطهير. طب ازاي؟ بص بقى الايه الاخيره، يقول لك من مس ميتا ميته انسان ما يكون نجس سبع ايام. لو اتنجست من انسان ميت تصير نجس سبع ايام. طب انا لمست ميت في لحظه، لكن النجاسه هتفضل نجس سبع ايام. يعني ربنا عايز يقول لك الخطيه اللي انت بتعملها في لحظه التطهير منها بياخد وقت وتعب. هي لحظه لمست فيها ميت، طب في لحظه هتطهر؟ لا، هتقعد سبع ايام نجس. دي ربنا حطها ليه؟ عشان ما نستسهلش الخطيه. اخواتي واحد يقول لك ابويا انا غلطت فقلت يلا بالمره، لا بالمره ايه؟ لمست ميت قعدت لك سبع ايام، لمست ميت ثاني هتقعد 14، لمست ثالث. يبقى الخطيه اللي احنا بنستهتر فيها في لحظه التطهير منها بياخد وقت. عيني بصت في اباحه بتنساها في يوم وليله؟ لا يا ابونا، تذكار شر ملبس بالموت، يفضل المنظر يروح ويجي وفي اقدس اوقات الصلاه والعباده. الله، يبقى ما تلمس ميت بقى، ما تستهترش بنظره، ما تستهترش بخطيه بتاخد ولو دقائق، لان التطهير منها بياخد وقت طويل. من مس ميتا ميتة انسان ما يكون نجس سبعة ايام. اللي اعجب من ديت بقى في سفر اللاويين، لو انا لمست انسان ميت ابقى نجس سبعة ايام. طب لو لمست حيوان ميت ابقى نجس يوم واحد. ايه ده بقى؟ طب دي غريب. يعني لو لمست انسان ميت تبقى مده التطهير سبعة ايام، طب لو لمست حيوان ميت مده التطهير يوم واحد. ليه؟ ربنا عايز يقول انه لما الحيوان يموت، لما الانسان اللي مش واخد الطبيعه الجديده يغلط، اه حيوان في الطبيعه الحيوانيه، لكن اولاد الله اللي حاصلين على نعمه الخطيه ايه؟ امر. الحيوان يموت ده طبيعي، لكن الانسان يموت ديت ايه؟ دي صعبه. طيب علشان يتطهر، من مس ميتا ميتة انسان ما يكون نجس سبعه ايام، يتطهر في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون طاهر. لو واحد تنجس يسبوع اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ما حدش يروح يطهره. طب ليه؟ قال لك في الثلاث ايام دول يقعد هو تحت تبكيت الضمير وخزات الضمير، تبكيت روح الله وكلمه الله، فيتساب ثلاث ايام كده ايه؟ يقدم توبه عن النجاسه اللي هو عملها. طبعا مش بالضروره واحد اتنين تلاته، لكن عايز اقول لك لما تعمل خطيه اعرف ان انت هتقعد فتره مش متعزي. يجي الواحد مثلا اعترف يقول لك ابونا انا اعترفت ومش فرحان. الله، وانت هي الحكايه سهله؟ انت لمست ميت عايز تطهر في يوم وليله؟ فيسيبوه ثلاث ايام تحت تانيب الضمير، تحت تكدير الخطيه، تحت احساس بالوقوع تحت دينونه الله. سيبه ثلاث ايام كده يقدم توبه، يبدو كان الله تخلى عنه، كان الله تركه. طيب لو خضع لتبكيت الضمير ودان نفسه. في اليوم الثالث يروح له إنسان طاهر، في اليوم الثالث يروح له بقى خادم، يروح له كاهن، توصل له كلمة الله علشان تطهره، يبتدي يشعر بتعزية، يشعر أن ليه رجاء، يروح متساب لغاية اليوم السابع أن هو تجاوب مع نعمة الله، يكون دوت يوم الإيه؟ يوم التطهير. يبقى إذن المراحل يا أحبائي بقى باختصار أنا عايز أوصل ليها، لمست الخطية في لحظة بتاخد وقت عبال ما تطهر منها، فما نستهترش بالخطية. طيب افرد أنا يا أبونا تنجست، بتقعد فترة ضميرك تعبك، بتقعد فترة مش متعزي، مش فرحان بربنا، معلش خليك 3 أيام كده في التأديب دوت، تيجي بعد كده تفتقدك كلمة الله، فتحرك قلبك للتوبة فتتجاوب معاها، تقعد فترة، لما ربنا يجد تجاوب الإنسان مع عمل النعمة يستحق التطهير في اليوم السابع. حبايبي يعني الشريعة دي بديعة جدا والكلام فيها كثير، لكن سأكتفي بهذا. وربنا يدينا أحبائي نعمة إن إحنا كل ما نتأمل في صليب المسيح وفي اللي عمله المسيح من أجلنا، كل ما نتعلق به أكثر فنسمع كلمته، لأنه تعلق به ونجيه، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.